سيدي ابو زياد.
نعم.
احنا على موعدنا اليوم لاتمام هذا المقابله مثل ما احكينا لك. السؤال الاول اللي راح نسالك اياه، هل انت يا سيد ابو زياد لاجئ ولا لا؟
اولا اهلا بك بكل سرور، نتعاون في تقديم الاجابات. نعم انا لاجئ.
سيد ابو زياد، تقدر تحدد لي او تعرف لي شو هو اللاجئ من وجهه نظرك؟
وجهة نظري اللاجئ يعني هو كل من أكره على مغادرة وطنه بفعل قوة أتت لإجباره على مغادرة وطنه أو مكان سكنه، وأعتقد أن هذا ينطبق علي وعلى سائر المواطنين الفلسطينيين الذين أجبروا بفعل العدوان الذي تم على بلدنا. الحركة الصهيونية مدعومة من الاستعمار البريطاني بإجبارنا على الخروج من بلدنا بفعل القوة الذي مارسته إسرائيل علينا كشعب.
شو الأسباب أو السبب الحقيقي لهجرة الفلسطينيين عام 48؟
والله أعتقد سيدي أن الأسباب عديدة، لكن السبب الجوهري والأساسي في هجرة اللاجئين الفلسطينيين هو أن هناك مخطط ممنهج نظمته الحركة الصهيونية بدعم استعمار بريطاني بشكل خاص، من أجل كما نص على ذلك وعد بالفعل 1917 بإقامة الدولة لليهود على أرض فلسطين. وهذا المخطط الذي نفذ برعاية بريطانية وتواطؤ أكثر من جهة لإقامة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني انتهج من أجل تحقيقه، كما هو ثابت عدد واسع من الأساليب التي ابتدأت بإقرار حق العودة الصهيوني إلى فلسطين على يد الحركة الصهيونية، بحق العودة لليهود بما هو حق تاريخي مزعوم لليهود للعودة إلى فلسطين. وكان يعني هذا المخطط حق العودة أو وجد من أساس من إقامة إسرائيل لقي كل التشجيع والتسهيلات على يد حركة الاستعمار التي نشأت ما بعد الحرب العالمية الأولى، وتواصلت بشكل منهجي في بلداننا العربية بشكل عام وعلى أرض فلسطين بشكل خاص. فأن تكون هناك قوة محتلة هي بريطانيا تدعم بكل الأساليب بما في ذلك أساليب القوة، احضار هذه المجموعات من المستعمرين اليهود الى بلدنا واعطائهم كل التسهيلات بما في ذلك تسهيلات الإقامة، تسهيلات الدخول وتسهيلات الإقامة وتسهيلات الاستيلاء على الأراضي، سواء كان ذلك بتسهيلات عمليات البيع التي قامت بها الحكومة البريطانية الحكومة المستعمرة لبلدنا في ذلك الحين من خلال أراضي الدولة التي ورثتها عن الدولة السابقة، أقصد بذلك تركيا، أعطاها بتسهيلات عديدة للمستعمرين اليهود الذين بدأوا بالتوافد، أو بغض النظر السلطات المنتدبة البريطانية لتسليح المجموعات اليهودية الوافدة، تدريبها والصمت وأحيانا التسهيل لها للقيام بعمليات عدوانية على المواطنين الفلسطينيين، وبتسهيل أيضا إقامة وإنشاء الوكالات اليهودية في بلدنا التي استهدفت أولا وقبل كل شيء وضع موطئ قدم لها في بلدنا من خلال إقامة ما تسمى المستعمرات الدارج الآن المستوطنات، وأنا أميل لتسميتها بتسمية المستعمرات، لإقامة هذه المستعمرات ورويداً رويداً بتمكين هذه المستوطنات من التحول إلى كانتونات صغيرة تقوم على أساس نظام عمل عنصري، نظام العمل العبري الذي يستوعب فقط اليد العامل اليهودية، ومن ثم بدء بمخطط أوسع لمد الشبكة للاتصال فيما بينها بين هذه المستوطنات وتصليحها وتمكينها من إنشاء نواة مؤسسات اقتصادية ترعى شؤون هؤلاء المستعمرين القادمين إلى بلدنا. إلى جانب هذا، كانت الحكومة البريطانية تحرص على القيام بسلسلة من الأعمال التي تضعف أكثر فأكثر قدرة الفلاحين الفلسطينيين على استثمار أراضيهم من خلال انتهاج سياسي، أولا تستثني أي عمليات استثمارية في المناطق الريفية ودفع الفلاحين الفلسطينيين من خلال على سبيل المثال إحضار كميات على سبيل المثال من القمح الأسترالي أو الكندي وإنزالها للسوق بكميات كبيرة أرخص من السعر اللي بيطرحه الفلاح الفلسطيني، الأمر الذي يحول الزراعة إلى عملية غير مجدية، يضطر الفلاح فيها إلى الهجرة إلى المدن أو البحث عن الوظائف الحكومية، وخلق مثل هذه المنافات أوساط الريف ساعد على يعني أن يحول المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع يبحث عن عمل في سلك السلطة، والأمر هذا بهذه الحالة يسهل أيضا على المستوطنين على المستعمرين اليهود أن يأخذوا هذه الأراضي، ناهيك عن تشجيع هذه سلاسلة الأرض الكبار الذين كان لديهم حوزة أو حوزات واسعة من الأراضي من مواطنين عرب ليسوا فلسطينيين، والأسماء مشهورة ومعروفة مثل سرسق اللبناني لبيع هذه الأراضي. أقصد أن هناك مخطط متكامل كان يقوم على دفع ترعاه الحكومة البريطانية من أجل الاستيلاء على الأراضي بقوة، دفع الفلاحين الفلسطينيين لعدم الانشغال بالزراعة وعدم التمسك فيها، دفع سلاسلة الأرض لبيع على الأراضي، وكلها في سياق تمكين هؤلاء المستوطنين من الاستيلاء على الأرض، ومدعوما هذا كله بالصمت على الأعمال العدوانية التي قام بها هؤلاء المستوطنون من أجل إجبار السكان الأصليين على الرحيل عن أرضهم. فأعتقد مثل هذا المخطط الممنهج سياسيا واقتصاديا والمدعوم عسكريا وأمنيا من قبل السلطات المحتلة، السلطات البريطانية للحركة الصهيونية وللمستعمرين اليهود الصهاينة الذين وفدوا إلى بلدنا، هو الذي مكن هذه الحركة من أن تشكل موطئ قدم لها. ولا أستطيع عن هنا أن أتجاهل لأن هناك تواطؤا رجعيا عربيا قد وقع في سياق هذا المخطط، لا أستطيع أن أتجاهل أن هناك تواطؤا رجعيا عربيا قد وقع في سياق هذا المخطط من خلال عدم التمكين من وجود مخطط عربي يجابه هذا المخطط الاستعماري البريطاني الصهيوني، بل هناك تواطؤ كما ظهر في مراحل لاحقة ما بعد 48 والفترات التي لحقتها.
سيدي طبعا أنت مواليد 48، تقدر تحدد لي شو التاريخ اللي غادروا أهلكم أنت من ضمنهم يافا بالضبط؟
لا أستطيع أن أحصر ذلك باليوم، لكني وحسب التخمين كما ذكر لي الوالداي هم غادروا في نفس اليوم الذي كانت فيه القوات البريطانية تنسحب من مدينة يافا. اعتقد ان ذلك يندرج في فترة ابريل نيسان 1948. على اي حال يعني لا استطيع ان اصف ماذا ان اقول. كنت طفل في الايام الاولى لحضوري للحلقة، ايام اكون قد بلغت 40 يوما في ذلك اليوم.
شوف ان الدول العربية والزعماء العرب كان لهم دور في خلق مشكلة اللاجئين.
اعتقد نعم، واجيب هنا بقوة، نعم كان لعدد من الزعماء العرب دورا مباشرا في التواطؤ في خلق مشكلة اللاجئين. تحضرني هكذا يعني في هذه اللحظة وقائع تاريخية ليس أقلها تلك الوقائع المتعلقة بالدور الذي لعبته الجيوش العربية التي أتت لفلسطين، والروايات الكثيرة التي سمعتها من أناس تم ترحيلهم من قراهم من بلداتهم بسيارات تلك الجيوش. لنأخذ مثلا قرى الواقعة في منطقة حيفا، منها إجل وقرى قريبة منها، عندما حمل المواطنون في هذه القرى بسيارات عرب، الدور الذي لعبه الجيش الأردني في ذلك الحين بتسهيل احتلال عدد من المدن الفلسطينية كمالب والرملة وغيرها، والإسهام الذي المناخات الذي أسهمه الإعلام العربي في ذلك الحين بالنشر الواسع للمجازر التي كانت تنظمها العصابات الصهيونية المسلحة بهدف خلق الرعب في أوساط المواطنين من أجل دفعهم إلى الرحيل. ناهيك عن التضييقات على المقاومين الفلسطينيين الذين كانوا يقاومون المشروع الاستعماري في ذلك الحين، وتوج هذا كله في وقت لاحق بما جرى بضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بهدف نحو الفلسطين عن الخارطة السياسية.
تلتقي إنه اليهود كان لهم دور في خلق مشكلة اللاجئين ولا ما كان لهم؟
أنا لا أخاطب اليهود كيهود، أنا الذي أخاطبه هو الحركة الصهيونية التي ادعت أنها تبحث عن حل لمشكلة اليهود في أوروبا إثر الاضطهاد الذي مورس على اليهود والذي بلغ ذروته بما فعلته الحركة النازية ضد اليهود في ألمانيا وفي أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية. أنا لا أتعاطى مع المسألة من منظور ديني، بل أتعاطى معها من منظور سياسي وطني وقومي. أنا أعتقد أن من ادعته الحركة الصهيونية بأنها تبحث عن حل للمسألة اليهودية هو ادعاء زائف وباطل، فليس حل مشكلة اليهود بما هو دين يتأتى من خلال إيجاد وطن قومي يهودي. على هذا الأساس ينبغي إعادة تقسيم العالم وشردمته إلى ليس إلى المئات بل إلى الآلاف من الدول القائمة على أساس ديني. أنا أرفض هذا المنطق رفضا كاملا الأساس الديني. ناهيك عن أن إذا ما تمعنا قليلا بطبيعة الحركة الصهيونية فإن المرء لا يجد عناء في أن يكتشف بأن هذه الحركة الصهيونية هي حركة سياسية قام بها زعماء اليهود في أوروبا في وقت كانت تشهد في أوروبا حالة من النهوض لرأس المال الذي هدد مواقع زعماء اليهود في أوروبا، مواقعهم الاقتصادية أقصد، خاصة أنهم من يعني زعماءهم في جلدهم من أبناء الطبقات المتوسطة التي كان يتهددها التطور الرأسمالي في أوروبا ويدفعها للانحدار أكثر فأكثر لمصاف الطبقات الفقيرة في المجتمعات الأوروبية، فهي أرادت أن تنجو بوضعها من خلال ادعائها بأنها تبحث عن حل للمسألة اليهودية على أساس قومي. هذا منطق غير قابل للحياة على أي حال، إنه كل ديانة تدعي لنفسها أنها حركة قومية، وهذا ما يحدث الآن في إسرائيل حالي مزدوجة مركبة فريدة في العالم، عندما تدعي إسرائيل لنفسها أنها وطن لكل اليهود في العالم. أنا لا أحمل اليهود كدين مسؤولية في ذلك، أنا أحمل المسؤولية لزعماء اليهود الصهاينة الذين جنوا أولا وقبل كل شيء على مواطنيهم اليهود بهذا الادعاء التاريخي الزائف من جهة، والذي لا يصمد أمام وقاع الحياة من جهة ثانية، وثالثا لأن هذا الحل الذي ارتأت الحركة الصهيونية يأتي اليوم على حساب شعب آخر، ومنذ ذلك الحين إلى اليوم كما يعلم الجميع هذا محاولة فرض الحل هذا على حساب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني أسوة بكامل الشعوب، خلق اضطرابات ومعارك وحروب منذ مش بدء الهجرة الصهيونية لبلدنا حتى اليوم لم تتوقف، وأعتقد أنها لم تتوقف إلى أن تحل أو تجد سبيلها إلى الحل على أساس عادل. فالمسؤولية الأولى والأخيرة هي للحركة الصهيونية وبالتأكيد التي وضعت يديها في عملية تحالفية مع الاستعمار البريطاني ومن ثم انتقلت للتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء هم الذين يتحملون المسؤولية الأساسية فيما نشهد اليوم.
سيدي، شو أكثر شيء أو الأشياء اللي افتقدتها بعد أن أصبحت لاجئ؟
يا سيدي، هل تمت خسارة أكبر من أن تفقد وطنك؟ هل تمت خسارة أكبر من أن تفقد إنسانيتك عندما تصبح لاجئ؟ هذا يفقدك آدميتك، يفقدك إنسانيتك، يفقدك وطنك، ولا يمكن أن تتحقق إنسانية الإنسان، آدمية الإنسان بمعزل عن وجوده على أرض وطنه، وطنه الحر السيد المستقل. فأنا أكبر شيء خسرت إنسانيتي، خسرت آدميتي الحق، لأني خسرت وطن.
معلش، تقدر توضح لي شو إنسانيتك وآدميتك اللي خسرتها بكونك لاجئ؟ يعني طريقة الربط بهذا
عندما تكون غير قادر على الحياة كإنسان على أرض تشعر فيها أن هذه الأرض تحقق فيها حقوقك كمواطن، كإنسان، كالتنقل، العالم لا يعترف بك كمواطن أسوة بباقي شعوب العالم، تتعرف تتعرض للاضطهاد في كل مطار، في كل ميناء، على كل معبر حدودي بري. عندما تفتقد حقوقك الديمقراطية، حقك في أن يكون لك وطن في برلمان، تمارس حقك الانتخابي، ترسل من تثق فيهم للتعبير عن مصالحك، عندما تفتقد في الحياة اليومية بالأشياء الصغيرة والصغيرة جدا في الحياة اليومية، أن هذا الوطن الذي تعيش فيه هو وطنك، تزرعه، تحصد ثماره، تعبي طرقاته، تبحث عن مصادر مياهه، تعيش تحت شمسه، عندما تفتقد إلى المدرسة التي أنت تدفع ضريبتها من أجل أن يتعلم أطفالك، يتعلم أولادك، عندما تفتقد إلى كل هذا، ألا تعتقد معي سيدي الكريم بأن هذا هو إفقاد لإنسانيتي، إفقاد لآدميتي؟ ناهيك عن الآلام التي عاش الإنسان منذ طفولته، منذ أن دب على الأرض، منذ أن تنفس الهواء كلاجئ محروم من وطنه. أنا لا أعتقد في شيء أقسى يعني من عندما يفرض عليك أن تصبح لاجئ. لا يوجد شيء أقسى في تجريدك من إنسانيتك وآدميتك من أن تطرد من وطنك وتحول إلى لاجئ لا هم له سوى البحث عن لقمة العيش كي يعيش. وحتى الحلم الذي راودني منذ طفولتي وأن لي بلد اغتصب على يد الحرب الصهيونية وتجسد بإقامة دولة إسرائيل على أرض بلدي، حتى هذا الحلم يحاورون اليوم وعلى مدى السنوات الخمسين اللي عشت في حياتي أن يقتلوه. هل ثمة أقسى من أن تعيش في كل يوم في كل لحظة محاولات قتل حلمك، قتل حلم أطفالك؟ أنا أروي لك الواقع التالي. أنا أب لأسرة مكونة من شاب وفتاتين، الفتاة الكبيرة عندي عالمها عالم إنساني رقيق، أقصد لا تهتم كثيرا بالمسائل السياسية، ولكنها تشهد بين حين وآخر صخب النقاشات السياسية التي تدور بيني وبين أصدقاء وبيني وبين زملاء، وربما باستراق السمع يعني كان ذات مرة كنا نتحدث عن حقنا في إقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة وقطاع غزة، الأراضي التي احتلت عام 67، وكان هذا الكلام في حينها هي عمرها لا يتجاوز هذا الكلام بالضبط عام 88، هذه الواقعة، وابنتي هي من مواليد 80، كان عمرها 8 سنوات. فشكت السؤال الثاني، بابا إذا عملت الدولة اللي كنت تحكي أنت وأصدقائك عليها يافا بتكون بهاي الدولة؟ قلت لها لا، لأن إحنا بنحكي على دولة في الأراضي اللي احتلت عام 67. فقالت لي بابا أنا ما بدي إياها هاي الدولة. قلت لها ليش؟ قالت لي أنا بابا بدي الدولة اللي فيها يافا. قلت لها بس بابا إحنا لاجئين في مخيم بلاطة، احنا لاجئين في مخيم بلاطة في نابلس، ونابلس جزء من فلسطين. قالت لي بابا انا بدي اكون في الدولة اللي انت انولدت فيها. تخيل يا سيدي الكريم ان ابنتي التي عمرها 8 سنوات، هذه الانسانة الرقيقة والرقيقة جدا، حلمها لأن تعيش في البلد التي ولد فيها أبوها، وهذه مسألة جدا إنسانية قبل أن هذه لا علاقة لها بالسياسية، شعور إنساني فطري تقول بأنها تحلم بأن تعيش في دولة ولد فيها أبوها، في مدينة ولد فيها أبوها. هل أقسى من أن يقتل حلم ابنتي هذه؟ نعم. هذه مسألة إنسانية جدا.
هل انك تلقيت مساعدات لانك لازم في الماضي ولا ما تلقيت السياسية؟
تلقيت مساعدات وكانت الغرف.
نعم.
وذات مرة انا بالثالث ابتدائي جابوا لنا علبة صغيرة هيك.
نعم.
عباره علبه كرتونيه حاطين فيها العاب صغيره بذكر منها هيك طاقي مربوطه بخيط ولاول مره يعني بشهد الالعاب العاب الاطفال. بس انا لا زال صارخ بذهني لما وزعوا علينا كنت في مدارس وكاله البر لما وزعوا علينا هاي الالعاب الاستاذ وهي مسألة مؤثرة بحياتي. أنا دخلت المدرسة عمري 5 سنين هذا كان عمري 8 سنين قال لنا هاي الهدية من أمريكا للأطفال اللاجئين. بس يا شاطرين هاي مش بد يعني ما تعتبدوا إنه هاي بدل وطننا لأن أنتوا لو إنه إحنا بعدنا في بلدنا كمان كان عندنا ألعاب وعندنا شوارع وعندنا شجر نلعب تحته وعندنا عين مي نروح نلعب حدها وكان يمكن لو انه احنا بعدنا بلدنا هاي الالعاب انتوا تشتوها مش تجيكم هدية فيها عطف انساني. انا بتذكر هذه الهدية وبتذكر كلام استاذي ذاك وراس حددني وطبعا في مساعدات تركتها كلاجئ بس هذه المساعدات يعني كانت بتحز بنفسي تقلني ولا زال المنظر اللي لما كنا بنجمع مشان ناخذ مساعدة الغور بأيام معينة من الشهر ونروح نصطف طوابير في شيء يعني ضل كامل في نفسي يبعث على القرف من هذيك الطوابير اللي كنت بصطف فيها وانا صغير عشان اخذ حصتي حصة عائلتي من المساعدات اللي كانت تقدمها وكالة الغور. منظر كثير قاسي عندما يصطف الناس من اجل لقمة الخبز وكنا في تلك خاصة بدايات الهجرة يعني كانت كثير الظروف الاقتصادية جدا صعبة كنا احنا بحاجة ماسة لهذه المساعدات كنا مضطرين نذهب لها. انا شخصيا بطبيعة تكويني لو لم أكن أشعر بتلك الحاجة الماسة لأسرتي بلش أروح أصطف بتلك الطوابير من أجل الحصول على مساعدات.
شو من رغبات أنت عن هذه المساعدات؟
أنا أولا قبل كل شيء بنظر لأن هذا واجب على المجتمع الدولي أن يقدموا العنصرين. لكن العنصر الأساس فيه من وجهة نظري هو التزام سياسي من المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني تجاهي كمواطن فلسطيني. وهكذا أفهم أصلا قرار الدولي بإنشاء وكالة الغور ما هو تعبير عن التزام ومسؤولية سياسية وأخلاقية عن خلق مشكلة الشعب الفلسطيني مشكلة اللجوء والتبديد والاقتلاع من الوطن. هذه مسؤولية سياسية أنا مصر عليها بما هي التزام سياسي لأنني أفهم القرار الذي أنشأ وكالة الغور القرار الدولي الذي أنشأ وكالة الغور هو في هذا المضمار لأن المجتمع الدولي أيضا هو مسؤول عن تكريس هذه الحالة التي نعيش وإبقاء هذا إبقاءها إلى هذا الأمد الطويل مسؤول المجتمع الدولي عن ذلك. لذلك المجتمع الدولي معني بإبقاء هذا الشكل من المساعدات انطلاقا من مسؤوليته السياسية ومسؤوليته الأخلاقية إلى أن تجد حل لهذه المسألة. أنا أقول يعني هذه المساعدات السياسية والأخلاقية أبادر فورا للقول بأنها ليست في موقع المقايضة لحقوق الوطن.
سيدي من 48 لليوم تعرف أنت جديت في هذه الحياة واشتغلت تبقى عندك عوضت خسارتك اللي خسرتها من 48 مقدار التعويض تقدر تقدر
حبذا لو تعيد لي السؤال يعني
شوي هلا من 48 لليوم طبعا في فترة زمنية انت خلال هذه الفترة عوضت خسارتك كلها او جزئيا منها
على الاطلاق؟ مستحيل. الخسارة اللي انا خسرتها كوني لاجئ قبل اولا وقبل كل شيء لا يمكن ان تعوض بثمن. هذا وطن، هل يعادل الوطن الا الوطن؟ وانا اقصد هل يعادل اقتلاعي وتبديدي، هل يعادل ان تتفتح عيناي على كوني لاجئ؟ وبالمناسبه لا باس، انا لما فتحت عيناي وجدت نفسي اسكن في جامع مهجور، بلغ عدد الاسر التي قطنت تلك ذلك الجامع 16 اسره فلسطينيه. نحن يعني من حي واحد تقريبا، حي العجمي بيافا، هجرنا الى
بلد اولا،
بعدين انتقلنا الى نابلس، كنا نسكن بجامع.